الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في أولى نشرة الإخبارية لهذا الصباح وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها قدمت الكثير من المبادرات لحل القضايا في مفاوضات فيينا وحان الوقت لتبني الغرب القرار السياسي. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا ويدعوها لسحب قواتها على الفور. والقوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ انزالا جويا في مدينة خاركيف. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان أن طهران قدمت خلال المفاوضات النووية الجارية بفيينا الكثير من المبادرات لحل القضايا وقد حان الوقت اليوم لاتخاذ قرار سياسي وتبني رؤية حقيقية من جانب الأطراف الغربيين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان ونظيره الصيني وانغ يي بحثا خلاله عن العلاقات الثنائية ومحادثات فيينا لإلغاء الحظر وآخر التطورات الدول التي تهم البلدين. وفي إشارة للتقدم المحرز في محادثات فيينا شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية القضايا المتبقية وضرورة حماية المصالح الوطنية الإيرانية. من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في التواصل اتفاقا في محادثات فيينا مع ضرورة الحفاظ على التقدم الحاصل عبر تفاعل الأطراف المتفاوضة. رفعت إيران رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي على دعوة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لإسرائيل إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت الممثلية الإيرانية في فيينا إن هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد العلماء النوويين الإيرانيين وانتهاك واضح لالتزامات واشنطن بالقرارات الدولية. وحذرت الممثلية الإيرانية المجتمع الدولي من مغامرة الكيان الصهيوني مشددة على أن إيران تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسيا. وحظي القرار بتأييد 141 عضوا فيما عرضته خمس دول هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين. وذلك في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نتائج التصويت بأنها تظهر وبشكل مقنع تبلور تحالف عالمي مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية. وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني سماع دوي انفجار قوي قرب محطة السكك الحديدية المركزية بالعاصمة كييف. من جهتها أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون وتنفيذ إنزال جوي في المدينة، فيما قال رئيس بلدية خيرسون أن القوات الروسية باتت في شوارع المدينة وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة. وحول آخر المستجدات للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
ليلة مرعبة في خاركوف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية. صواريخ روسية انهمرت كالمطر على أهدافها، والانفجارات لم تنقطع طوال الليل مع إنزالات للقوات الروسية على مراكز حيوية في المدينة. في الصباح بدأت تتضح آثار الدمار، مساكن للعسكريين لم تعد صالحة للسكن، والسلطات الأوكرانية تتحدث عن عشرات الضحايا. النيران التهمت مراكز الشرطة الأوكرانية وسط المدينة، ووسائل إعلامية أكدت أن الغارات الروسية طالت كلية المدرعات ومراكز عسكرية ومدرعات للجيش الأوكراني. إلى الجنوب من خاركوف شرقي البلاد، كان الانفصاليون في لوغانسك ودونيتسك يخوضون بجانب القوات الروسية معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية، انتهت حصيلتها الأولية بالسيطرة على 37 بلدة بعمق 75 كيلومترا و40 تجمعا سكنيا. أما في المحور الجنوبي وتحديدا في مدينة خيرسون، فقد اقتحمت الدبابات والآليات الروسية ليلا مركز المدينة، وفي الصباح أعلن أنها باتت بالكامل تحت السيطرة الروسية. جرت خيرسون، مدينة أوديسا وماريبول هما أيضا باتتا محاصرتين والمدرعات الروسية تحيط بهما، ليصبح بذلك الساحل الأوكراني على طول بحر أزوف معزولا بالكامل عن القوات الأوكرانية وتحت سيطرة موسكو. محور مدينة سومي هو الآخر شهد قصفا روسيا مركزا، ووفقا لتقارير الانفصاليين فإن القصف على الوحدات العسكرية خلف عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين. أما العاصمة كييف فأصوات الانفجارات لم تفارقها، وبرج التلفزيون فيها ما عاد صالحا للبث بعد تلقيه إصابة مباشرة.
لليوم السابع على التوالي يتوافد اللاجئون الفارون من الحرب المندلعة في أوكرانيا على حدود الدول الأخرى المجاورة، وأعلنت الأمم المتحدة رفض ظهر العنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر. المزيد في التقرير التالي.
لليوم السابع على التوالي يتوافد اللاجئون الفارون من الحرب المندلعة في أوكرانيا على حدود الدول الأخرى المجاورة. الأمم المتحدة قالت أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 836 ألف شخص، وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن من بين اللاجئين الفارين من الحرب أكثر من 453 ألفا وجدوا ملاذا في بولندا.
يمكننا أن نشعر بضيق أم أو جدة تركت أقاربها هناك تحت القنابل. نحن متحدون للغاية ومصممون على النظر في جميع الوسائل الكفيلة بإيقاف الحرب. نعمل على تقديم دعم إنساني ملموس وعملي وتنظيم الحدود بطريقة تقبل الأشخاص الفارين من الحرب والقنابل بطريقة كريمة.
وبحسب الإحصاءات تأتي المجر في المرتبة الثانية مع استضافة 116 ألفا بما نسبته 14% من عددهم الإجمالي، وتستضيف سلوفاكيا من جانبها 67 ألف لاجئ أو 8% من اللاجئين. وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مليون نازح داخليا في أوكرانيا.
نحن سعداء جدا لوجودنا. الطريق كان بعيد جدا عن كييف إلى المجر، أمضينا ما يقرب من 5 أيام على الطريق، وكان الأمر كما لو كان هناك تفجيرات أو إطلاق نار كل يوم تقريبا، لكننا تمكننا أخيرا من الوصول إلى هنا.
الأمم المتحدة أعلنت رفضها للعنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر.
أفادت مصادر إعلامية يمنية بمقتل وإصابة نحو 40 عنصرا من مرتزقة الجيش السوداني أثر قصف صاروخي يمني استهدف معسكرهم على الحدود اليمنية السعودية. وفي سياق آخر، قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان منع سفينة محملة بمادة البنزين من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح أممي. المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل أشار إلى اغتياد قوى العدوان السعودية السفينة قسرا قبالة السواحل الجيزان، معتبرا هذه الخطوة إمعانا في تعميق معاناة المواطن اليمني من خلال تشديد حصار الوقود عليه. أصيب عشرات الطلاب بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز على حدود المدارس على إحدى المدارس غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال يتمركزون فوق برج عسكري مشيد على قرية تل غرب نابلس، لافتا إلى استهدافهم بشكل متواصل مجاميع الطلاب بعد انتهاء الدوام الرسمي. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جراء عمليات دهم نفذها الصهاينة بالضفة المحتلة. وأصيب 10 فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تشييع جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة في مخيم العروب. للمزيد من التفاصيل بشأن موجة الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية تابعوا هذا التقرير.
في أقل من 48 ساعة 3 من الشهداء ارتقوا فوق الأرض الفلسطينية، أحدهم بالقرب من مدينة بيت لحم والآخرين في اشتباك شهده مخيم جنين للاجئين خلال عملية مداهمة كان الاحتلال ينفذها في المخيم والمدينة. وما أن شيع الفلسطينيون الشهداء حتى عاد الاحتلال في الساعات الماضية ليعتقل 40 فلسطينيا بدعوى مشاركتهم في أعمال المقاومة، والاعتقالات كان مركزها بلدة سيرة الحارثية بالقرب من جنين وبلدة حسان القريبة من بيت لحم.
حجم الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني أمام الصمت العالمي والدولي هي مدعاة لأن تتصاعد الأوضاع بشكل كبير، سواء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تشهد يعني انتفاضة للمعتقلين جراء العدوان المستمر عليهم لسلب حقوقهم، أو ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من عدوان متواصل وترك العنان لقطعان المستوطنين لأن يعيثوا فسادا في الأرض ويعتدوا على المواطنين.
الاعتداءات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة تجاه الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. في خلال الشهرين الماضيين وصل عدد المعتقلين في الضفة والقدس إلى أكثر من 1000 معتقل غالبيتهم من الشبان الذين لم يتجاوزوا 20 من العمر أو الأطفال ما دون 18، بالإضافة إلى الاعتداءات الأخرى التي تنفذ بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه. وكما يبدو فإن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول أن يستفيد من الانشغال الدولي والصمت العربي لتنفيذ مخططاته فوق الأرض الفلسطينية.
قضية الاعتقالات هي سياسة مستمرة إسرائيلية منذ عقود في الأراضي الفلسطينية، تهدف إسرائيل من خلالها إلى 3 أمور أساسية: الأمر الأول محاولة ردع الفلسطينيين، الأمر الثاني الوصول إلى المقاومة الفلسطينية، والأمر الثالث محاولة إسقاط بعض الشباب الفلسطينيين في وحي العمالة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ أن سلم بعض الأعراب أوراق اعتمادهم لديه واعتداءاته في ارتفاع وكأنه حصل على الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات.
وأخيرا، أكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بمختلف المجالات. جاء ذلك بتصريحات برهم صالح لاستقباله مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي زادة في بغداد. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها قدمت الكثير من المبادرات لحل القضايا في مفاوضات فيينا، وحان الوقت لتبني الغرب القرار السياسي. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا ويدعوها لسحب قواتها على الفور. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ انزالا جويا في مدينة خاركيف. شكرا لكم في المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها استعراض المزيد من جوانب وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا برفقتنا.
أيها الأطائب، استناداً إلى المادة 107 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن قيادة النظام يتم انتخابها بواسطة الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وقد جاء في هذه المادة أن ممثلي الشعب في مجلس الخبراء يتعين عليهم أن ينتخبوا شخصاً من بين الفقهاء الذين تتوفر فيهم الشروط للقيادة، ويوصي الإمام الخميني رحمه الله وإدراكاً منه للمكانة الرفيعة والدور المؤثر للقيادة، يوصي الشعب الإيراني قبل كل شيء بأن يأخذ بعين الاعتبار في انتخاب ممثليه في مجلس الخبراء المعايير الشرعية والقانونية، لأن الغفلة عن هذين المعيارين من شأنها أن تكبد الإسلام والبلد خسائر جسيمة. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
وصيتي لشعبنا العظيم أن يكون في الساحة في كل الانتخابات، سواء انتخاب رئيس الجمهورية أم ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وسواء انتخاب الخبراء لتعيين مجلس القيادة أو القائد، وأن يكون انتخابهم للأشخاص وفق الضوابط. وعلى سبيل المثال، فإن عليهم أن يلتفتوا إلى أنهم إن تسامحوا في ذلك ولم ينتخبوا الخبراء على أساس المعايير والضوابط الشرعية والقانونية، فسوف يكبدون الإسلام والبلد خسائر لا يمكن تلافيها، وفي هذه الحالة يكون الجميع مسؤولين أمام الله تعالى.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويشير الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى الواجبات والصلاحيات الواسعة للقيادة والتي جاءت في المادة 110 من الدستور، إلى أن الانتخاب الصحيح والدقيق لممثلي مجلس الخبراء من قبل الشعب هو واجب إلهي، وأن تحققه وقف على استشارة أبناء الشعب لمراجع التقليد والعلماء والمفكرين الملتزمين. ويؤكد أنه لو دخل هذا المجلس أكثر الأشخاص كفاءة والتزاما من خلال انتخاب أفضل خيار لقيادة النظام، فإن بإمكانهم أن يحولوا دون حدوث الكثير من المشاكل، أو أن يحلوا هذه المشاكل بأدنى النفقات في حالة وقوعها، كما نلاحظ ذلك في قوله:
إن وجد الخبراء الذين يتم تعيينهم عبر انتخاب الشعب لهم طريقهم إلى مجلس الخبراء بفضل الدقة الكاملة ومن خلال استشارة كبار المراجع في كل عصر وكبار العلماء في جميع أرجاء البلد والمتدينين والعلماء الملتزمين، فإن الكثير من المشاكل سوف لا تحدث بفضل تعيين أكثر الشخصيات كفاءة والتزاما للقيادة أو مجلس القيادة. ومن خلال النظر إلى المادتين 110 بعد 100 من الدستور، ستتضح مسؤولية الشعب البالغة الأهمية في تعيين الخبراء والممثلين في انتخاب القائد أو مجلس القيادة، فالتسامح في هذا الصدد ولو كان قليلا سوف يوجه ضربات كبيرة إلى الإسلام والجمهورية الإسلامية، حيث إن احتمالها سيترتب عليه الواجب الإلهي، خاصة وأنها على مستوى عال من الأهمية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بعد توصيته للشعب بالدقة في انتخاب ممثليه في مجلس الخبراء، يوصي القائد المنتخب بأن لا ينظر إلى مكانة القيادة في نظام الجمهورية الإسلامية باعتبارها منصبا رفيعا وهبة دنيوية، وإنما بوصفها مسؤولية وواجبا هاما تترتب عليه تابعات ثقيلة دنيوية وأخروية، وأن يكرس نفسه لخدمة الإسلام وتحقيق أهداف نظام الجمهورية الإسلامية، وخاصة إزالة الحرمان عن المستضعفين والمحرومين. ففي غير هذه الحالة وعلى أثر الانحراف عن طريق التقوى ومعاهدة الشعب وتطلعات الثورة، فإن العار الأبدي سوف لا يلحق به في هذه الدنيا فحسب، بل إن الغضب الإلهي الأبدي سيحيق به أيضا. ويصرح رحمه الله بشأن هذا الموضوع بقوله:
وصيتي للقائد ومجلس القيادة في هذا العصر الذي هو عصر هجوم القوى الكبرى والمرتبطين بها في داخل البلد وخارجه على الجمهورية الإسلامية والإسلام في الحقيقة، أن يكرسوا أنفسهم لخدمة الإسلام والجمهورية الإسلامية والمحرومين والمستضعفين، وأن لا يظنوا أن القيادة في نفسها هي هبة لهم ومنصب رفيع، بل هي واجب حساس وخطير، حيث إن الكبوة فيه إن كانت بدافع هوى النفس لا قدر الله فسيكون عارا أبديا في الدنيا، وسيتبعه غضب الله القهار في الآخرة.
أحبتنا الكرام، استنادا إلى المادة 10% من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن القيادة وفضلا عن تعيين السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام والإشراف على حسن تنفيذ هذه السياسات، تتولى إصدار الأمر بالاستفتاء العام والقيادة العامة للقوات المسلحة وإعلان الحرب والسلام وتعبئة القوات ومسؤولية عزل وقبول لاستقالة الكثير من المسؤولين العسكريين والمدنيين مثل فقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس الأركان المشتركة وقائد حرس الثورة الإسلامية وقائد الجيش، وهكذا الحال بالنسبة إلى القادة العسكريين والأمنيين الرفيعي المستوى. ويتطرق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته بعد تقديم وصايا عامة بشأن انتخاب القيادة والتوصية بحسن السلوك من قبل القائد، يتطرق بعد ذلك مباشرة إلى موضوع القضاء، ويوصي القيادة أن تبذل الدقة في انتخاب المسؤولين القضائيين في البلاد، لأن القضاء يرتبط بأموال الناس وأرواحهم وناموسهم، وقد كان انعدام العدالة الاجتماعية والفوضى في مجال القضاء من الأسباب الرئيسة لسخط الشعب على النظام الملكي. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
يعتبر القضاء من الأمور الهامة ووصيتي إلى القائد ومجلس القيادة بأن يسعوا في تعييني أعلى المسؤولين القضائيين لأن يعينوا الأشخاص الملتزمين وذوي التجارب والرأي في الشؤون الشرعية والإسلامية وفي السياسة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنقوم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى باستعراض وتحليل جوانب وأبعاد أخرى من وصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين،
في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني،
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك
في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي نتناول فيه أبرز الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي وللتشريعات القانونية، لا سيما من قبل القوى الكبرى كالولايات المتحدة، علما أنها هي التي استصدرت تلك القوانين لكنها تريد التعامل معها بصورة انتقائية لتمرير خططها وأجندتها الاستعمارية الخاصة، في حين هي لا تلتزم بهذه التشريعات ولا تحاسب الأنظمة الدكتاتورية الحليفة لها في انتهاكاتها لتلك القوانين والتشريعات. عنوان حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع، أيها الأحبة، أمريكا أكبر منتهك للقانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في العقود الأخيرة بالذات أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى سياسة خارجية عدوانية، وتحاول إحداث فوضى دموية في مجال مصالحها الجيوسياسية، كما هو الحال في جنوب غرب آسيا، حيث ظل الجو المتوتر قائما لسنوات عديدة وحتى وقتنا الحالي، بسبب استفزازات الجيش الأمريكي أو المرتزقة بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية. في الثالث من كانون الثاني يناير لعام 2020، ميزت القوات المسلحة الأمريكية نفسها في العراق، حيث شنت باستخدام طائرات من دون طيار غارة جوية إجرامية بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استهدفت ضيفا رسميا إيرانيا رفيع المستوى في مطار بغداد الدولي، ونتيجة لتلك الجريمة التي تعتبر ذروة الخرق القانون الدولي استشهد عدة أشخاص، من بينهم اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي جاء لاستقباله في المطار، وبفخر ساخر أبلغت واشنطن العالم بأسره عن جريمتها هذا التي انتهكت القانون الدولي في أوضح مفاصله، واعتبرتها انتصارا أمريكيا على الإرهاب حسب زعمها. وهكذا أعزائي الكرام، شددت الولايات المتحدة مرة أخرى على سيادة السلطة على القانون، منتهكة القواعد الأساسية للقانون الدولي، حيث ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن استخدام القوة المسلحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي هو عدوان. أحييكم ثانية أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم في برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان أمريكا أكبر منتهك للقانون الدولي. مستمعين الأفاضل، لم يتم الاتفاق على توجيه الضربة مع السلطات العراقية ومجلس الأمن الدولي، والمسؤولون في بغداد وصفوا العملية بأنها عمل عدواني وانتهاك للسيادة العراقية. وتمت الإشارة أيضا إلى أن شروط وجود القوات الأمريكية في العراق قد انتهكت، حيث يقتصر دورها فقط على تدريب القوات العراقية ومكافحة المجموعات الإرهابية. ولقد تم بالفعل الاعتراف بالغارة الجوية على أنها انتهاك للقانون الدولي من قبل الأمم المتحدة، واصفة إياها باستخدام طائرات بدون طيار للقتل في ظل وجود أعمال قتالية نشطة وتهديد مباشر لحياة الآخرين. وردا على ذلك، يبرر البيت الأبيض الضربة بأنها مشمولة بأحكام إذن استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي في 14 سبتمبر 2001 بعد الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك. لكن أولا، لقواعد القانون الدولي الأسبقية دوما على قواعد التشريع الوطني. ثانيا، المستهدفون بالعملية وهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس غير مصنفين كإرهابيين، بل كأشخاص ساعدوا في استقرار الوضع في المنطقة، حيث ساعد الشهيد اللواء قاسم سليماني الحكومة الشرعية في سوريا، وقاد أبو مهدي المهندس تحالف قوى الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم داعش الإرهابي. نعم أعزائي الكرام، إن أهداف الولايات المتحدة واضحة، وهي مفاقمة الوضع في المنطقة من أجل السيطرة عليها وتسليط ربيبتها الكيان الصهيوني على مقدراتها من خلال الفوضى الناتجة دون ما أقل اكتراث بعواقب مثل هذا الصراع، وإمكانية أن تولد الحرب العالمية الثالثة. الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أشار في وقتها إلى انتهاكات الرئيس السابق ترامب لقواعد القانون الدولي من خلال ممارسات عديدة خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الرئيس الأمريكي الأسبق في بيان إن الخطة الأمريكية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978 للتسوية بين الكيان الإسرائيلي ومصر، وأعلن أن خطة ترامب التي كشف عنها خلال فترته الرئاسية تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة. وكشف ترامب خطته وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك أنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية. وتمنح خطة ترامب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس عاصمة لا تقسم لكيان الاحتلال. الملاحظ مستمعين الأفاضل أن إدانة خطة السلام الأمريكية في المنطقة من نص مشروع قرار فلسطيني عرض للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي يمتنع عن ذكر الولايات المتحدة. والنص الجديد الذي قدم للدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن يذهب إلى أن المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في المقابل تضمنت الصيغة الأولى المقدمة من قبل تونس وإندونيسيا أن مجلس الأمن يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 من يناير الماضي الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع قدمت من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع أمريكا أكبر منتهك للقانون الدولي. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورات الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعين الأعزاء، إن المسلمين في هذا العصر الذي تتكالب فيه قوى الكفر والصهيونية بأمس الحاجة إلى العمل المشترك ووحدة الفكر من أجل دعم الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وكيانها، فكان لزاما علينا أن نسوي الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والقيام بالتعاون في المجالات التي تساعد على جمع الشمل بين المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها بين مجتمع تفرقه وتمزقه النزاعات القبلية، ثم جاء الإسلام يدعو الناس إلى المثل والقيم، فشعر الإنسان المسلم أنه أصبح عزيزا مكرما بالتزامه بالنهج الإسلامي. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام الطواغيت، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طويلة رغم كل العوائق. المهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في هذا العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته. إن مشكلة التشوه العقائدي لدى البعض عزيز المستمع وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. فإذا أمعنا النظر في جميع بقاع العالم الإسلامي سنجد كثيرا من الأساطير والخرافات والتصورات الفاسدة والمعتقدات التي لا تمت للدين بأي صلة تنتشر في عقول عوام الناس وبعض البسطاء من أفراد هذه الأمة. والمعلوم أن الضلالات والبدع يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد الأعظم دائما في المجتمع. ومن هنا يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إزدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة، وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك. فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. لعل التشوهات والضلالات الفكرية عزيز المستمع التي جاء بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون من الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية. وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا المجال، وهي مشكلة الفكر، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا، لأن الفكر أساس العمل. وتبين السنة النبوية هذه الحالة حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام. والحقيقة أن التمزق الفكري الداخلي هو أول داء تصاب به الأمة. لذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول طعن الأمة الإسلامية من الداخل، ويشتت أبناءها فكريا ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن طبيعة الصراع القائم بين الخطاب الجاهلي الاستكباري الغربي والخطاب الإسلامي التحرري الذي يناصر العدالة وحرية الإنسان يسعى لإزالة أرضيات الاستكبار والاستعمار وإفشال نظام السلطة والهيمنة. وذكرنا أن القدرات الاحتكارية والسلطوية في عالمنا اليوم ترتكز على آليات خاصة للتحكم الاقتصادي العالمي، تعمل عن طريق كيانات سياسية كبرى تنسق فيما بينها السياسات المالية والنقدية الاقتصادية بغية التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول الأخرى وصولا للضغط عليها وتهديدها بفرض العقوبات والجزاءات عليها إذا لم تمتثل لرغباتها. وخلصنا في حلقتنا السابقة من مصطلحات سياسية إلى القول بأنه لا يمكن مطلقا التقريب أو التصالح والتساوم والجمع بين خطاب الاستكبار والهيمنة والخطاب الإسلامي الأصيل. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا هذا، فتابعونا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد حقق الشعب الإيراني إنجازا جبارا في عالم قائم على أسس القوة والسطوة والنهب والتزييف والكذب تتزعمه الولايات المتحدة بمشاركة قوى استعمارية غربية بالإضافة إلى الدوائر الصهيونية. في مناطق مختلفة من هذا العالم تعيش الشعوب المستضعفة تحت ضغوط هذه القدرات المتجبرة، لكن هناك شعبا انتفض ووقف بشجاعة وقوة بوجه هذا الواقع الاستكباري والاستعماري، واتخذ خطوات جبارة لفضح حقيقة القوى السلطوية والاستكبارية المنضوية تحت لافتة النظام العالمي. وما هو بنظام عالمي؟ إنه نظام السلطة والهيمنة. إن نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم العالم إلى متسلط ومتسلط عليه ليس وليد الساعة، وإنما كان قائما قبل الثورة الإسلامية، لا بل طوال التاريخ، لكنه اشتد بطشه وتنوعت أساليبه الإجرامية في عصرنا الحالي، لأن الأدوات التي بات يتحكم بها اليوم لا تقاس بما كانت عليه في القرن والقرون السابقة، حيث توفر للسلطويين المزيد من الفرص والإمكانيات للتسلط أكثر على رقاب المظلومين والمستضعفين ونهب ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية ومسخ ثقافاتهم وإذلالهم وارتكاب صنوف الجرائم والانتهاكات الفاضحة. لكن الثورة الإسلامية المباركة بزعامة مفجرها الإمام الخميني رحمة الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي دام ظله استطاعت أن تؤسس لهوية جديدة وواقع جديد يقف بوجه هذا النظام ويصارعه وينتصر عليه على أكثر من مستوى، لأن النظام الذي أسسته هذه الثورة وحركتها التوعوية مستلهم من القيم والأخلاق الإلهية، وهي تجسد التجسيد الحقيقي لتعاليم القرآن الكريم. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين.